يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من ذكر وبيان ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة والمتعلق بحق ولاة الأمر علينا، وما يجب إذا أحكامنا من السمع والطاعة وعدم شق عصا الطاعة بأي وجه من الوجوه. وكنا ذكرنا دليل هذا الأصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا أن مما اتفق عليه هؤلاء وأصبح أصلا من أصول منهجهم القويم أن معاملة الحكام أي الحكام المسلمين لا تكون إلا على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا ما أشار إليه الإمام أحمد وبينه بعد ذلك علماؤنا وقرروه وأصلوه من أن الإنكار على ولاة الأمر لا يكون إلا على الطريقة النبوية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. الإنكار العلني على ولاة الأمور في غيبتهم وجه من أوجه الخروج، بل هو خروج بالكلام كما سبق الإشارة إلى ما ذكره الأئمة الأعلام في هذا الصدد وفي هذا الباب. بقي أن نذكر شيئا من مفاسد هذا الخروج، وقد ذكر جملة منه الشيخ رسلان في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد، نحاول أن نوجز منها ما يحقق الغرض في هذا الباب، فنقول وبالله نستعين. أولا، لا ينابذ ولي أمر المسلمين وإمامهم لما في هذه المنابذة من المفسدة العظيمة التي تكون سببا لشرور جسيمة. أول هذه المفسدة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بعدم الخروج عليهم، فخروج من خرج فيه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والمخالفة لأمره في حد ذاتها مفسدة عظيمة وفتنة كبيرة، قال الله تبارك وتعالى فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل إنه كما قرر هذا شيخ الإسلام في كتابه العظيم منهاج النبوة، ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. بمعنى، على مر تاريخ هذه الأمة، قال لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، ومن عرف بخروجه على أمراء المسلمين جملة من الخوارج، جملة من الخوارج، كما وقع هذا في فتنة ابن الأشعث والمهلب وغيرهم ممن عرفوا بهذه الفتنة العظيمة، وكان لها الأثر السيء في الأمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. الفساد الذي أزالته والذي ربما تعلق بجور هذا السلطان وظلمه، والناس آمنون في حياتهم، يؤدون شعائر دينهم مطمئنين على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، ثم لما وضع السيف في الأمة وخرج من خرج من هؤلاء على ولي أمرها، وقع من الاقتتال والفساد الشيء الكثير، حتى حرم الناس الأمن والأمان، وما كاد أحدهم يطمئن على نفسه أو ماله أو ولده. وفي هذا من الشرور ما الله تبارك وتعالى به عليم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويواصل شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه: تقريره وبيانه لهذا الأصل العظيم قائلا: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة، ولقد مر معنا شيء منها عند ذكر الأدلة من السنة. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وهذه قاعدة من القواعد المشهورة: إذا تعارضت مفسدتين فتدفع العظمى بالصغرى، تدفع المفسدة الكبرى بتقديم الصغرى عليها، حتى إن وقعنا في أقل المفسدتين كان هذا مقصود الشرع ومطلبا من مطالبه، ولله الحمد والمنة. وهذا لا يعقله إلا العالمون، أما الجاهلون الذين يندفعون من غير تأن ولا روية ومن غير علم ولا فقه، فإنهم يكونون سببا في مفاسد عظيمة وفتن جسيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا شرا. كما أشار تلميذه البار الوفي ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى خطورة مخالفة هذا الأصل الذي هو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، مبينا ما يترتب على هذه المخالفة، يعني المخالفة لهذا الأصل في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. الإنكار على الملوك الذي قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالسيف، والإنكار عليه بالسيف من أخطر هذه الأنواع وأشدها، يعني بالخروج عليه. وهذا فيه إشارة أن الإنكار الذي هو دونه الإنكار باللسان على غير الطريقة النبوية نوع من أنواع الخروج وضرب من أضربه لما فيه من التهييج وإثارة الدهماء على أمرائهم وولاة الأمر فيهم. وبيان هذا كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قد استأذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة، لما أخبرهم بهم عليه الصلاة والسلام. قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ألا نخرج عليهم بسيوفنا ونزيلهم من مناصبهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا تنابذوهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة. منعهم من ذلك وحرم عليهم ذلك. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وقد سبق الاستدلال به، والحمد لله. وفي مقابل هذا أمر بالصبر عليهم. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث في الصحيحين. فليصبر على هذا الذي يكرهه من أميره، ولا يبادر إلى إحداث الفتنة والمفسدة في الأمة. ولهذا قال ابن القيم بعد ذلك، تبعا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، في الفتن كلها المتعلقة بهذا الباب، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يعني هذا المخالف والمدعي لإزالة المنكر جاء لإزالة منكر فوقع فيما هو أشد وأنكر منه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه المسألة التي ما تفقها ولا وقف على حكمتها غالب الناس في زماننا، كما قال الشيخ رسلان، من الحزبيين والخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، فساد في الاعتقاد، حيث أنهم حرفوا لشباب الأمة معتقدها، وجعلوا أمر الحاكمية، وجعلوا أمر الحاكمية من أعظم أمور التوحيد، بل سماه بعضهم بأصل أصوله، والله المستعان. وهذه الحقيقة لا يغفل عنها ولا يبتعد منها مسلم إلا كان من الفساد والمنكر الذي يحدثه بهذا الشيء الكثير، خاصة إذا نصب نفسه قدوة للناس وتصدر فيما يزعم بيان الحق لهم وهو يدعوهم إلى الباطل. ما فقه هؤلاء ولا تعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء، أي الأمراء والحكام، من أعمال رعيتهم، بمعنى أن الرعية إذا صلحت ظهر صلاحها في أمرائها، وإذا فسدوا فسد حال أمرائها. وهذا يشهد له نصوص من الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه المسألة التي كان يفقهها سلف هذه الأمة، لما جاء من ينكر على أمير المؤمنين علي، حال الأمة في زمانه وخلافته، ما بال الناس هذه الأيام مختلفون ومتنازعون على غير ما كانوا عليه في زمن أبي بكر وعمر. فأجابه علي رضي الله تعالى عنه بقوله: إن هؤلاء في زمن أبي بكر وعمر كنت أنا واحدا من رعيتهم، يعني رعيتهم كانت من أمثالي، أما في زماننا هذا فإن الرعية اليوم من أمثالك، يعني إشارة إلى حاله وبعده عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابتلانا الله تبارك وتعالى بسبب بعدكم وانحرافكم عن جادة الصواب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وخير مثال نذكره في هذا الباب ما تعلق بمحنة الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، صاحب هذا المتن المبارك الذي ابتلي ابتلاء عظيما وعذب لأجل موقفه وصبر على أميره صبرا لا يستطيعه غيره من الناس، وتحمل من الأذى الشيء الكثير، والأمير قد نطق بالكفر واعتقد عقيدة الجهمية، إلا أن الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان يراه متأولا ولم يحكم عليه بكفر ولا أمر بخروج عليه بناء على هذا الاعتقاد. كان يدعي أن القرآن مخلوق، وكان يمتحن الناس على هذه العقيدة الكفرية، من أجابه قدمه وصفح عنه، ومن خالفه عذبه وأبعده وقتله، حتى كما فعل بالكثير من العلماء كأحمد بن نصر والبويطي الذي مات في سجنه بأغلاله وسلاسله في هذه المحنة العظيمة، وصبر على ذلك، وما فكروا في خروج ولا الدعوة إلى الخروج، بل إن الإمام أحمد لما جاءه الفقهاء وأرادوا أن يأخذوا رأيه وأرادوا أن يأخذوا الكلام عنه بالخروج على الواثق أو المعتصم، أبى عليهم ولم يجبهم إلى دعوتهم، بل وأنكر عليهم وأمرهم بالرجوع وأن لا يفكروا في مثل هذا، ولم يكتب هذا على الإمام أحمد ولله الحمد والمنة، وكذلك الأئمة العظام فإن مواقفهم مواقف جبال لا تتحرك ولا تتزعزع، ثبات الأمة بثباتهم. وكذلك كان الحال، ثبتت الأمة ولم تجب للدعوة الباطلة حتى مات من كان يبتلي الناس بهذا ولله الحمد والمنة، وفرجت هذه المحنة ورفعت هذه الغمة عن المسلمين وعلمائهم وأئمتهم بالدرجة. ويواصل الإمام أحمد تأصيله لهذه المسألة قائلا رحمة الله تبارك وتعالى عليه: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر ولا يترك. هذا الأصل من ما ذكر فيه أئمتنا وعلماؤنا تبعا للسمع والطاعة لهؤلاء الأمراء، سواء كانوا بررة أو فجار، يعني تسمع لهم وتطيع، إلا أن يأمروا بمعصية فلا طاعة. ومن ولي الخلافة منهم، يعني وصل إلى الحكم، وصل إلى الحكم كيفما وصل، حتى ولو وصل إليه بقوة السلاح، واجتمع الناس عليه يعني استتب له الأمر بعد ذلك وسارت الأمور على ذلك، مشات الأمور على هذا الحال، فما دام تحققت هذه النتيجة ووصل إلى هذا المنصب بهذه الطريقة انتهى، تم الأمر، ووجب على الأمة جميعا أن تسمع وتطيع، أن تسمع له وتطيع، ولا يجوز لأحد منهم أن يشق عصا الطاعة وأن يخرج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، بل من تمام تحقيق هذا الأصل أنك تغزو معه برا كان أو فاجرا، يعني تخرج للجهاد معه. وهذا فيه دليل إلى أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام وإمارة، هذا النوع الثاني من أنواع الجهاد، والذي اصطلح العلماء على تسميته بجهاد الطلب، يكون وراء أمير من الأمراء وإمام من أئمة المسلمين، بخلاف جهاد الدفع فإن المسلمون جميعا يدفعون عدوهم المعتدي عليهم والغازي لبلادهم بأي وسيلة من الوسائل وطريقة من الطرق، كما فعل آباؤنا وأجدادنا في بلدنا هذا، وقاموا قومة واحدة من خلال ثورات متعددة تعرف بالثورات الشعبية، بدفع هذا الصائل ورد عدوان هذا المعتدي. وفقهم الله تبارك وتعالى لإبعاده وطرده وتطهير هذه الأرض الطيبة من براثنه ورجسه. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى على بلدنا وأهلنا. ونحن والحمد لله ننعم بهذه الحرية وبهذا النصر على حساب تلك التضحيات الجسيمة وما قدم هذا الشعب من ضحايا كثيرة ممن نحسبهم من شهداء هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده وأن يوفقنا للسير على ما أملوه وما قاموا من أجله، إنه سميع مجيب. هذا نوع جهاد الدفع، أن تدفع هذا الظالم وهذا العدو الغاشم حتى تطهر أرضك من شره. جهاد الطلب هذا باق في الأمة إلى قيام الساعة، وهذا لا يكون إلا مع الأمراء وخلفهم في جهادنا لعدونا. هذا الجهاد الذي عطله المسلمون في زماننا ويأثمون على هذا لا شك ولا ريب، هذا نظرا لحكمه والذي اتفق العلماء أنه فرض كفائي، بمعنى أنه إذا قام به طائفة من الأمة سقط الوجوب على البقية، ولكن إذا تركته الأمة كانت مؤاخذة على هذا الترك، محاسبة عليه عند ربها تبارك وتعالى. وهذا لما جاء من الوعيد في هذا، فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ألم يسلط علينا هذا الذل؟ أليس هو بما كسبت أيدينا؟ ألم نترك الجهاد في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصل من ديننا وهو أصل من أصول معتقدنا أن كما قال الإمام أحمد أن الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، هكذا قال. وتبعا لهذا كذلك قسمة الفيء وإقامة الحدود كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، وهو كسابقه يعني كالجهاد في سبيل الله من اختصاصات الأئمة ووظائف ولاة الأمور، لا نقيم الحدود وحدنا، بل الواجب الواجب عليه إقامتها والمحافظة عليها، هو ولي أمر المسلمين. فإن عطلت فإنه هو الذي يؤاخذ وهو الذي يحاسب على هذا التعطيل وهذا الترك. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال وأحوال أئمتنا وولاة أمرنا، إنه سميع مجيب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، أي الإمام أحمد: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذه كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا، أن ندفع الصدقات إليهم، فيقوم عمالهم بجمعها وتوزيعها على مستحقيها، وهذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا إزاء هؤلاء الأئمة، وأن لا نفعل كما يفعل الخوارج والتكفيريون من عدم من اعتقادهم عدم جواز دفعها إلى هؤلاء. ومن حقوقهم كذلك قال الإمام أحمد: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة خلف هؤلاء الأئمة سواء كانوا ولاة أو غيرهم ممن قدموهم للصلاة بالمسلمين، وهي باقية في الأمة، دليل على اجتماعها وعلى جماعتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وتحقيقا لهذه الأصول العظيمة. أتوقف عند هذا الأصل، وأسأل الله لي ولإخواني جميعا التوفيق والسداد، وأن لا يميتنا إلا على السنة، والحمد لله رب العالم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من ذكر وبيان ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة والمتعلق بحق ولاة الأمر علينا وما يجب إذا أحكامنا من السمع والطاعة وعدم شق عصا الطاعة بأي وجه من الوجوه. وكنا ذكرنا دليل هذا الأصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا أن مما اتفق عليه هؤلاء وأصبح أصلا من أصول منهجهم القويم أن معاملة الحكام أي الحكام المسلمين لا تكون إلا على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا ما أشار إليه الإمام أحمد وبينه بعد ذلك علماؤنا وقرروه وأصلوه من أن الإنكار على ولاة الأمر لا يكون إلا على الطريقة النبوية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. الإنكار العلني على ولاة الأمور في غيبتهم وجه من أوجه الخروج، بل هو خروج بالكلام كما سبق الإشارة إلى ما ذكره الأئمة الأعلام في هذا الصدد وفي هذا الباب. بقي أن نذكر شيئا من مفاسد هذا الخروج، وقد ذكر جملة منه الشيخ رسلان في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد، نحاول أن نوجز منها ما يحقق الغرض في هذا الباب. فنقول وبالله نستعين: أولا، لا ينابذ ولي أمر المسلمين وإمامهم لما في هذه المنابذة من المفسدة العظيمة التي تكون سببا لشرور جسيمة. أول هذه المفسدة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بعدم الخروج عليهم، فخروج من خرج فيه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والمخالفة لأمره في حد ذاتها مفسدة عظيمة وفتنة كبيرة، قال الله تبارك وتعالى فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل إنه كما قرر هذا شيخ الإسلام في كتابه العظيم منهاج النبوة: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. بمعنى على مر تاريخ هذه الأمة، قال: لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، ومن عرف بخروجه على أمراء المسلمين جملة من الخوارج، جملة من الخوارج، كما وقع هذا في فتنة ابن الأشعث والمهلب وغيرهم ممن عرفوا بهذه الفتنة العظيمة، وكان لها الأثر السيء في الأمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. الفساد الذي أزالته والذي ربما تعلق بجور هذا السلطان وظلمه، والناس آمنون في حياتهم، يؤدون شعائر دينهم مطمئنين على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، ثم لما وضع السيف في الأمة وخرج من خرج من هؤلاء على ولي أمرها، وقع من الاقتتال والفساد الشيء الكثير، حتى حرم الناس الأمن والأمان، وما كاد أحدهم يطمئن على نفسه أو ماله أو ولده. وفي هذا من الشرور ما الله تبارك وتعالى به عليم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويواصل شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه تقريره وبيانه لهذا الأصل العظيم قائلا: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة، ولقد مر معنا شيء منها عند ذكر الأدلة من السنة. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وهذه قاعدة من القواعد المشهورة، إذا تعارضت مفسدتين فتدفع العظمى بالصغرى، تدفع المفسدة الكبرى بتقديم الصغرى عليها، حتى إن وقعنا في أقل المفسدتين كان هذا مقصود الشرع ومطلبا من مطالبه، ولله الحمد والمنة. وهذا لا يعقله إلا العالمون، أما الجاهلون الذين يندفعون من غير تأن ولا روية ومن غير علم ولا فقه، فإنهم يكونون سببا في مفاسد عظيمة وفتن جسيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا شرا. كما أشار تلميذه البار الوفي ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى خطورة مخالفة هذا الأصل الذي هو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، مبينا ما يترتب على هذه المخالفة، يعني المخالفة لهذا الأصل في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. الإنكار على الملوك الذي قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالسيف، والإنكار عليه بالسيف من أخطر هذه الأنواع وأشدها، يعني بالخروج عليه. وهذا فيه إشارة أن الإنكار الذي هو دونه الإنكار باللسان على غير الطريقة النبوية نوع من أنواع الخروج وضرب من أضربه لما فيه من التهييج وإثارة الدهماء على أمرائهم وولاة الأمر فيهم. وبيان هذا كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قد استأذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة، لما أخبرهم بهم عليه الصلاة والسلام، قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ألا نخرج عليهم بسيوفنا ونزيلهم من مناصبهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا تنابذوهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، منعهم من ذلك وحرم عليهم ذلك. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وقد سبق الاستدلال به والحمد لله. وفي مقابل هذا أمر بالصبر عليهم، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث في الصحيحين. فليصبر على هذا الذي يكرهه من أميره، ولا يبادر إلى إحداث الفتنة والمفسدة في الأمة. ولهذا قال ابن القيم بعد ذلك تبعا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، في الفتن كلها المتعلقة بهذا الباب، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يعني هذا المخالف والمدعي لإزالة المنكر جاء لإزالة منكر فوقع فيما هو أشد وأنكر منه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه المسألة التي ما تفقها ولا وقف على حكمتها غالب الناس في زماننا، كما قال الشيخ رسلان، من الحزبيين والخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، فساد في الاعتقاد، حيث أنهم حرفوا لشباب الأمة معتقدها وجعلوا أمر الحاكمية من أعظم أمور التوحيد، بل سماه بعضهم بأصل أصوله، والله المستعان. وهذه الحقيقة لا يغفل عنها ولا يبتعد منها مسلم إلا كان من الفساد والمنكر الذي يحدثه بهذا الشيء الكثير، خاصة إذا نصب نفسه قدوة للناس وتصدر فيما يزعم بيان الحق لهم وهو يدعوهم إلى الباطل. ما فقه هؤلاء ولا تعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء أي الأمراء والحكام من أعمال رعيتهم، بمعنى أن الرعية إذا صلحت ظهر صلاحها في أمرائها، وإذا فسدوا فسد حال أمرائها. وهذا يشهد له نصوص من الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه المسألة التي كان يفقهها سلف هذه الأمة، لما جاء من ينكر على أمير المؤمنين علي حال الأمة في زمانه وخلافته، ما بال الناس هذه الأيام مختلفون ومتنازعون على غير ما كانوا عليه في زمن أبي بكر وعمر. فأجابه علي رضي الله تعالى عنه بقوله إن هؤلاء في زمن أبي بكر وعمر كنت أنا واحدا من رعيتهم، يعني رعيتهم كانت من أمثالي، أما في زماننا هذا فإن الرعية اليوم من أمثالك، يعني إشارة إلى حاله وبعده عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابتلانا الله تبارك وتعالى بسبب بعدكم وانحرافكم عن جادة الصواب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وخير مثال نذكره في هذا الباب ما تعلق بمحنة الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، صاحب هذا المتن المبارك الذي ابتلي ابتلاء عظيما وعذب لأجل موقفه وصبر على أميره صبرا لا يستطيعه غيره من الناس، وتحمل من الأذى الشيء الكثير، والأمير قد نطق بالكفر واعتقد عقيدة الجهمية، إلا أن الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان يراه متأولا ولم يحكم عليه بكفر ولا أمر بخروج عليه بناء على هذا الاعتقاد. كان يدعي أن القرآن مخلوق، وكان يمتحن الناس على هذه العقيدة الكفرية، من أجابه قدمه وصفح عنه، ومن خالفه عذبه وأبعده وقتله، حتى كما فعل بالكثير من العلماء كأحمد بن نصر والبويطي الذي مات في سجنه بأغلاله وسلاسله في هذه المحنة العظيمة، وصبر على ذلك وما فكروا في خروج ولا الدعوة إلى الخروج. بل إن الإمام أحمد لما جاءه الفقهاء وأرادوا أن يأخذوا رأيه وأرادوا أن يأخذوا الكلام عنه بالخروج على الواثق أو المعتصم، أبى عليهم، أبى عليهم ولم يجبهم إلى دعوتهم، بل وأنكر عليهم وأمرهم بالرجوع وأن لا يفكروا في مثل هذا. ولم يكتب هذا على الإمام أحمد، ولله الحمد والمنة. وكذلك الأئمة العظام فإن مواقفهم مواقف جبال لا تتحرك ولا تتزعزع، ثبات الأمة بثباتهم. وكذلك كان الحال، ثبتت الأمة ولم تجب للدعوة الباطلة حتى مات من كان يبتلي الناس بهذا، ولله الحمد والمنة. وفرجت هذه المحنة ورفعت هذه الغمة عن المسلمين وعلمائهم وأئمتهم بالدرجة. ويواصل الإمام أحمد تأصيله لهذه المسألة قائلا رحمة الله تبارك وتعالى عليه: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر ولا يترك. هذا الأصل من ما ذكر فيه أئمتنا وعلماؤنا تبعا للسمع والطاعة لهؤلاء الأمراء، سواء كانوا بررة أو فجار، يعني تسمع لهم وتطيع، إلا أن يأمروا بمعصية فلا طاعة. ومن ولي الخلافة منهم، يعني وصل إلى الحكم، وصل إلى الحكم كيفما وصل، حتى ولو وصل إليه بقوة السلاح، واجتمع الناس عليه، يعني استتب له الأمر بعد ذلك وسارت الأمور على ذلك، مشات الأمور على هذا الحال، فما دام تحققت هذه النتيجة ووصل إلى هذا المنصب بهذه الطريقة انتهى، تم الأمر، ووجب على الأمة جميعا أن تسمع وتطيع، أن تسمع له وتطيع، ولا يجوز لأحد منهم أن يشق عصا الطاعة وأن يخرج عليه بأي نوع من أنواع الخروج. بل من تمام تحقيق هذا الأصل أنك تغزو معه برا كان أو فاجرا، يعني تخرج للجهاد معه، وهذا فيه دليل إلى أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام وإمارة، هذا النوع الثاني من أنواع الجهاد، والذي اصطلح العلماء على تسميته بجهاد الطلب، يكون وراء أمير من الأمراء وإمام من أئمة المسلمين، بخلاف جهاد الدفع، فإن المسلمون جميعا يدفعون عدوهم المعتدي عليهم والغازي لبلادهم بأي وسيلة من الوسائل وطريقة من الطرق، كما فعل آباؤنا وأجدادنا في بلدنا هذا، وقاموا قومة واحدة من خلال ثورات متعددة تعرف بالثورات الشعبية، بدفع هذا الصائل ورد عدوان هذا المعتدي، وفقهم الله تبارك وتعالى لإبعاده وطرده وتطهير هذه الأرض الطيبة من براثنه ورجسه، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى على بلدنا وأهلنا، ونحن والحمد لله ننعم بهذه الحرية وبهذا النصر على حساب تلك التضحيات الجسيمة وما قدم هذا الشعب من ضحايا كثيرة ممن نحسبهم من شهداء هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده، وأن يوفقنا للسير على ما أملوه وما قاموا من أجله، إنه سميع مجيب. هذا نوع جهاد الدفع، أن تدفع هذا الظالم وهذا العدو الغاشم حتى تطهر أرضك من شره. جهاد الطلب هذا باق في الأمة إلى قيام الساعة، وهذا لا يكون إلا مع الأمراء وخلفهم في جهادنا لعدونا. هذا الجهاد الذي عطله المسلمون في زماننا ويأثمون على هذا لا شك ولا ريب، هذا نظرا لحكمه والذي اتفق العلماء أنه فرض كفائي، بمعنى أنه إذا قام به طائفة من الأمة سقط الوجوب على البقية، ولكن إذا تركته الأمة كانت مؤاخذة على هذا الترك، محاسبة عليه عند ربها تبارك وتعالى. وهذا لما جاء من الوعيد في هذا، فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ألم يسلط علينا هذا الذل؟ أليس هو بما كسبت أيدينا؟ ألم نترك الجهاد في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصل من ديننا وهو أصل من أصول معتقدنا أن كما قال الإمام أحمد أن الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، هكذا قال. وتبعا لهذا كذلك قسمة الفيء وإقامة الحدود كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، وهو كسابقه يعني كالجهاد في سبيل الله من اختصاصات الأئمة ووظائف ولاة الأمور. لا نقيم الحدود وحدنا، بل الواجب الواجب عليه إقامتها والمحافظة عليها، هو ولي أمر المسلمين، فإن عطلت فإنه هو الذي يؤاخذ وهو الذي يحاسب على هذا التعطيل وهذا الترك. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال وأحوال أئمتنا وولاة أمرنا، إنه سميع مجيب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، أي الإمام أحمد: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذه كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا أن ندفع الصدقات إليهم، فيقوم عمالهم بجمعها وتوزيعها على مستحقيها، وهذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا إزاء هؤلاء الأئمة، وأن لا نفعل كما يفعل الخوارج والتكفيريون من عدم من اعتقادهم عدم جواز دفعها إلى هؤلاء. ومن حقوقهم كذلك قال الإمام أحمد: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة خلف هؤلاء الأئمة سواء كانوا ولاة أو غيرهم ممن قدموهم للصلاة بالمسلمين، وهي باقية في الأمة دليل على اجتماعها وعلى جماعتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وتحقيقا لهذه الأصول العظيمة. أتوقف عند هذا الأصل، وأسأل الله لي ولإخواني جميعا التوفيق والسداد، وأن لا يميتنا إلا على السنة، والحمد لله رب العالم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.